أهلا وسهلا بك معي أخي الكريم. نصل اليوم إلى الفصل الأخير من سفر أعمال الرسل، وهو الفصل 28. ستكون لنا فرصة خلال الأيام القادمة لكي نتفرغ لدراسات من العهد القديم مع سفر صموئيل الأول. ما زلنا مع الرسول بولس في تلك الرحلة البحرية العنيفة في طريقه إلى روميا. عندما كان بولس في أفسس، وكان ذلك الوقت وقت ازدهار وتقدم للإنجيل، هناك عبر عن شوقه العارم للذهاب إلى روما. قال: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. ولكن في القدس كانت ساعات الظلمة تخيم على بولس، ولم يبدو أنه سيصل إلى روما البتة. وفي هذه الساعة الحالكة السواد ظهر له الرب ليشجعه قائلا: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. لقد طمأن الرب بولس وأكد له بأنه سيذهب إلى روما. اشتدت الرياح على السفينة فأخذوا يخففون من أحمالها حتى أنهم طرحوا كل أثاث السفينة في البحر، وظلت أياما كثيرة معذبة في البحر الهائج المائج، وتعذر عليهم معرفة مكان سيرهم، وانقطع كل أمل في نجاتهم. ومع ذلك كانت يد الله القادرة تعتني بهم من أجل عبده بولس، فأخذ يشجعهم بأن الله سينجيهم، وطلب منهم أن يثقوا في شخصه في محنتهم هذه، وأن يتناولوا طعاما بعد الصيام مؤكدا نجاة الجميع. وفعلا أوصلهم الرب إلى اليابسة، وهكذا نجا الجميع بنعمة الله. وتدخل الله ولأجل بولس في أن يصل ركاب السفينة سالمين معه. وهذا يبين الأهمية القصوى التي يراها الله في الإنسان الذي يضع نصب عينيه تحقيق قصده وتوصيل رسالة المسيح للآخرين. لقد أخضع لمصلحته العليا كل الظروف الطبيعية والإنسانية، وفوق الكل قلوب البشر. صديقي المستمع، لقد ابتدأت المسيحية كما يصورها الإنجيل المقدس، ومن ثم سفر الأعمال، ابتدأت بصورة مطابقة تماما لما سبق وأنبأ به المسيح. فقد قال: إن ملكوت الله يشبه بذرة صغيرة ألقيت في الأرض فماتت وأصبحت شجرة كبيرة. وتحققت النبوة بحذافيرها، فقد مات هو المسيح حبة الحنطة وقام من الموت، وامتدت شجرة قيامته لتتسع أولا لحفنة من تلاميذه، ثم لأعداد غفيرة من التابعين، ثم بعد انسكاب الروح القدس إلى آلاف مؤلفة من المؤمنين. ومع منتصف القرن الميلادي الأول، أي بعد صعود المسيح بحوالي 15 سنة أو يزيد قليلا، كانت الدعوة المسيحية قد انتشرت في كل بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الصغرى وبعض البلدان الأوروبية. وأعلنت المسيحية عن نفسها بعكس اليهودية أنها دين الشعوب قاطبة، لذلك كان السخط اليهودي عليها شديدا. فهذه، والتي اعتبرت شيعة ولدت من اليهودية بحسب مفهومهم الضيق، تتفتق عن سعة وانتشار لا يحصران. واليهود لم يوفروا جهدا كما رأينا في إعاقة سير الإنجيل في فلسطين وخارج فلسطين، فقد كانوا هم مشتتين، وراعهم أن يسمعوا ما كان المبشرون المسيحيون ينادون به. لذلك تآمروا على الرسل وعلى رأسهم بولس، وحاولوا اغتياله مرات ومرات، وسنراهم اليوم أيضا يرفضون الإنجيل. نعود إلى رحلة بولس والفصل الأخير من أعمال الرسل. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 16 من هذا الفصل 28.
ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، فقدم أهلها البرابر لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. فلما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء ردي، وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. فحدث أن أبا بوبليوس كان مضطجعا معترا بحمى وسحج، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون، فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتت في الجزيرة، فنزلنا إلى سيراكوسا ومكثنا 3 أيام. ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريغيون، وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوطيولي حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام. وهكذا أتينا إلى روميا، ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورون أبيوس والثلاثة الحوانيت، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه.
بعد نجاة السفينة من نوء البحر وصلوا إلى جزيرة ماليطا والمعروفة اليوم باسم مالطا، وقد تمت الأحداث فيما يعرف اليوم باسم ميناء القديس بولس في جزيرة مالطا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجزيرة كانت محطة للقذائف خلال الحرب العالمية الثانية بسبب موقعها الاستراتيجي. وكما ذكرت في الحلقة السابقة فإن نجاة بولس ووصوله إلى هذه الجزيرة له تدخل إلهي منعم في حياة هذا الرسول العظيم، وقد استقبلهم أهل الجزيرة البرابرة. وكلمة برابرة هنا لا تشير إلى أنهم كانوا متوحشين، ولكنها كانت تطلق على كل من لا يتكلم اليونانية في ذلك الوقت. وقد أظهر هؤلاء إحسانا وطيبة قلب تجاه السجناء من محكومين ومجرمين. وعندما كان بولس في صدد جمع أغصان الخشب لحرقها نشبت في يده أفعى، وطبعا تغلب عليها بقوة الله. هذه كانت موهبة خاصة بالرسل حسب وعد الرب لهم في إنجيل مرقس، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هذه الآيات كانت موجودة قبل العهد الجديد عندما احتاج الرسل إلى دعم في تقديمهم لرسالة الإنجيل. وأنصحك أخي الكريم بألا تحاول اليوم أن تعبث مع أفعى بحجة أن الرب سيجعلك تدوسها. ومن جهة أخرى تلاحظ أن بولس لم يلتقط الأفعى عمدا ولم يحاول أن يجرب الله. وأقول هنا مرة أخرى عن الشوكة التي في الجسد والتي كان بولس يعاني منها، فهو لم يقدر أن يرى جيدا الأفعى بسبب ضعف بصره، وسأتطرق إلى هذا الموضوع بأكثر تفصيل لدى تأملاتنا في رسالته إلى غلاطية. الملاحظة الأخيرة حول هذه النقطة هي نشاط بولس الواضح، فلم يكن كسولا ينتظر خدمة من الغير، لكنه شمر عن ساعديه وأخذ يلتقط الأغصان لإيقاد نار الدفء. وعندما رأى أهل الجزيرة ما حصل، اعتقدوا أن بولس هارب من العدالة وأنها لحقت به إلى هنا بالرغم من نجاته من الغرق. يمكننا أن نتصورهم جالسين يراقبونه، هل سيظهر الورم عليه أم سيقع جثة هامدة عقابا عما اقترف؟ ولكن وعد الرب في إنجيل مرقس تحقق لبولس، ولهذا اعتقد أهل الجزيرة بأنه إله. وبالرغم من خطئهم في هذا الاعتقاد، إلا أن الأمر أعطى بولس فرصة ذهبية لتوصيل البشارة لهذه الجماعة المليطية. وقد سمعنا من خلال القراءة كيف قام بولس بشفاء أبي مقدم الجزيرة ومرضى كثيرين، وهذا يدلنا على أنه كرز ببشارة الإنجيل في هذه الجزيرة حتى ولو لم يذكر الوحي ذلك، إذ ما فائدة المعجزات هنا إن لم تأتي لتؤيد رسالة الإنجيل؟ والسبب الذي من أجله أغفل لوقا عن ذكر كرازة بولس لأهل مليطة هو انتهاء السفر، وقد ذكر لوقا الحادثة كلها أصلا بشكل مختصر، لسيما عندما نعرف بأن بولس مكث في مليطة مدة 3 أشهر. من ناحية أخرى، فإن هذا الطبيب الحبيب كاتب السفر يتوقع منا الآن أن نكون قد عرفنا بولس جيدا. هل يمكنه أن يسكت ولا يتكلم ببشارة الإنجيل متى سنحت له الفرصة؟ لا يمكن، وهو الذي قال: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بدون أدنى شك قام الرسول بتقديم رسالة الإنجيل لأهل مليطة مؤيدا بمعجزات الشفاء التي اجترحها الله على يده. ونرى في نهاية القراءة أن بولس وصل أخيرا إلى رومية أو روما. نتابع القصة الآن ونقرأ ما تبقى من سفر أعمال الرسل من الفصل 28 والأخير، وابتداء من الآية 17.
وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء ردي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة: إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبأذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها، لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم، وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع.
شكرا. كان بولس يقيم في بيت تحت حراسة رومانية، وكعادته بدأ كرازته لليهود شارحا لهم لماذا أحضر إلى روما. سنصب اهتمامنا الآن مستمعي على كلمة وردت في نهاية القراءة التي سمعناها لتونا، وقد جاءت على لسان بولس عندما وقف مواجهة مع وجوه الجالية اليهودية هناك، وفتحهم بكل صراحة قائلا: فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. لقد أطال الله أناته جدا على اليهود كشعب وأمة، كان قد تعامل معهم بشكل مميز وفريد عن بقية الشعوب، وأساء اليهود فهم مقاصد الله من اختياره لهم كشعب خاص، فرغبوا في أن يتمتعوا بالامتيازات دون تحمل المسؤوليات. أرادوا أن يدافع الرب عنهم كلما وقعوا في ضائقة، أن ينجيهم سياسيا واجتماعيا، ولكنهم لم يكونوا أمناء في توصيل معرفته للآخرين، عدا عن أنهم عجزوا وفشلوا كشعب عن اتباع وصاياه. كان تاريخهم أشبه بفصول السنة الأربعة: أولا يأتي خريف ابتعادهم عن الله حين كانوا يعطونه القفل الوجه، ثم يتبع ذلك شتاء غضب الله عليهم وتأديبه لهم، فيتوبون ويحل ربيع البركة، إذا بهم ينسون ماضيهم وتعود شمس البر تحرق وتلهب قلوبهم، وهكذا دوليك. إن اختيار الله القديم لأمة اليهود كان قصده أن يكونوا بركة في الأرض، أن تعم معرفة الله بواسطتهم، لكن بلا جدوى. وجاء المسيح، ولد من نسل داود حسب الجسد من العذراء مريم فرفضوه. المسيح كان نسل البركة الموعود، ولو قبل اليهود الرسالة وتبعوا المسيح لتحقق وعد الله لهم وصاروا بركة في الأرض، ولكنهم إذ رفضوا هذا الخيار رفضهم الله وأقام لنفسه شعبا جديدا. أجل، لقد أصبحت الأمة اليهودية مرفوضة إلى أن تنفتح أعينهم على الحق والمسيح. وبولس الرسول بعد سفراته الكثيرة أولا بقصد الوصول لأبناء شعبه بالبركة بواسطة رسالة المسيح، وإذ رفضوها هم قال: من الآن أذهب إلى الأمم، إن خلاص الله أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. من هو هذا الشعب الجديد الذي اختاره الله؟ هل هو نسل جسدي معين؟ هل هم نسل سام دون حام؟ كلا، بل شعب الله يتكون من كل الذين قبلوا فداء المسيح عنهم وقبلوا بالتالي روحه القدوس في حياتهم، فصاروا أولاد الله بغض النظر عن جنسيتهم ولونهم وعرقهم. إن المسؤولية لم تتغير، لكن الوكلاء تغيروا، وأنا أشدد على كلمة وكلاء. فكما كان اليهودي وكيلا وليس مالكا لوصايا الله، بل وكيلا طلب إليه حسن استعمال الوكالة لأنه سيعطي حسابا عنها، هكذا كل مؤمن في المسيح وكيل. نحن وكلاء على أعظم مسؤولية، وهي حمل نور الإنجيل في حياتنا أولا، ثم على شفاهنا إلى عالم يعيش في الظلام. لقد أوضح المسيح قصده للكنيسة لنا كمؤمنين ومؤمنات عندما قال: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وقال قبيل انسكاب الروح القدس: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذه هي مسؤولية الكنيسة، هذه هي مسؤوليتك ومسؤوليتي. إن نور الإنجيل أقوى من أن ينحصر في حياتك وقلبك. نور الإنجيل أقوى من أن تغطيه بمكيال وتخفيه. نور الإنجيل أقوى من أن يدفن حيا بين جدران أي كنيسة أو كاتدرائية أو طائفة، لا بل إنه أقوى من أن ينحصر في دولة أو حتى في قارة. نور الإنجيل هو للعالم، لكل إنسان في العالم، وكذلك ملح الإنجيل. هذا الملح الذي يصلح الحياة هو للعالم كله. بهذا الانفتاح تنتهي قصة سفر الأعمال، لكنها لا تنتهي حقا، فالله لا زال يعمل بروحه القدوس في حياتي وبواسطة حياة المؤمنين بالمسيح حتى اليوم. من الذي يدفع صديقا حتى يخبر صديقه عن محبة المسيح؟ أليس روح الله هو العامل؟ من الذي يبكت ويحضر إلى قاعدة الصليب ألوف البشر يوميا تائبين ونادمين؟ أليس روح الله العامل؟ ولكن الله أيضا لا زال يبحث، يطلب من يعمل معه في هذا الحقل الواسع. وقد أحسن الرسول بولس جدا عندما عبر عن هذه الفكرة قائلا عنه وعن أحد زملائه من خدام الإنجيل: إنما أبولوس وأنا عاملان مع الله. فما دورك أنت مستمعي؟ هل سبق وأمنت بالمسيح؟ هل يسكن روح الله حياتك؟ هذا هو الامتياز، لأنك بذلك أصبحت ولدا من أولاد الله الروحيين، والآن أنت مدعو لتحمل مسؤوليتك بأن تحمل نور البشارة وملح الرسالة المسيحية في محيطك القريب أولا، في قدسك، في بيتك ومدرستك ومدينتك، وثم أن تحمله إلى أقاصي الأرض، وليبارك إلهنا الصالح حياتك لمجده تعالى.